الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه ساعة أخرى من بثنا حافلة بتقارير المراسلين. من مواضيعها: حوادث تفجيرات البصرة تثير شكاوى أهاليها المسالمين، وعسكري أمريكي يتهم إيران والقاعدة بالوقوف وراء أغلب تفجيرات الشهر الماضي، ومسؤول كردي يتحفظ حول بعض حقول استمارة التعداد السكاني، وفي يوم الشعوب الأصيلة الدولي أبناء الأقليات يشكون الإقصاء. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، يرى بصريون أن حوادث التفجيرات التي شهدتها مدينتهم مؤخرا استهدفت حياتهم واستقرار أمنهم. البعض اتهم الجهات الأمنية بتقصيرها في أداء الواجب، بينما اتهم آخرون السياسيين بتسببهم بتدهور الوضع الأمني. التفاصيل تابعها مراسل الإذاعة في البصرة عبد الكريم العامري.
حمل مواطنو البصرة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية مسؤولية التفجيرات التي حدثت مساء يوم السبت السابع من آب الماضي في شارع عبد الله بن علي المكتظ بالمتبضعين بمنطقة العشار. وقال بائع أقمشة في سوق قريب من الحادث أن اختلاف الكتل السياسية على تشكيل الحكومة العراقية سبب في تدهور الوضع الأمني الذي حصل في البصرة مؤخرا.
والله هي المسؤولية للسياسيين، الكتل السياسية ما جاي تتفق، وهاي جاي يصير أزمة وانفجارات، هم اللي يتحملون المسؤول.
مبتنين وراء الكراسي ومبتنين وراء يريدون منصبهم، خافين يعتبرون طلعنا على الكهرباء سوونا إرهابية وشردنا من بيوتنا. هسه احنا ويا من نحكي؟ المن يعني يا هلي قدر موقفنا.
فيما يشير صادق الأحمد صاحب محل قريب من منطقة الحادث أن هناك من لا يسره أن تكون البصرة آمنة، وأن المتضرر الوحيد من تلك الأحداث هو المواطن البسيط.
والله حبيبي يعني احتمال أنه هي آمنة، فبعد ما يردون المكان بالعراق آمن، والحكومة ملتهية يعني فلان وعلان، وما نعرف إيش قصة اللي المفروض تشكل الحكومة، وليش حد الأمام الشكلة هاي بصالح من ومنه المتضرر الوحيد.
ويرى جاسم عنبر أن كثير من الضحايا دفعوا ثمن تكالب القوى السياسية على تشكيل الحكومة العراقية.
والناس فقر راحت فيها، لا ناقة ولا جمل لها، زين هم ملتهين بالكراسي وملتهين بمناصبهم وما حد يفكر بالشعب.
ويتساءل جواد الحربي كيف تمكنت السيارة المفخخة من الدخول إلى المنطقة بالوقت الذي ينتشر فيه أفراد الأمن.
والله بالنسبة أنا أقول إنه هاي السيارات اتطبت، شو انطبت هاي؟ إذا أكو إيد وراها، من ذيك الصفحة أكو جيش ومن هاي الصفحة أكو جيش، ثاني واحد هاي الأرواح راحت بسبب من يعني؟
ويشاركه الرأي علي قاسم في أن الذي يتحمل المسؤولية الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة.
يتحمل المواطن ما لا يكر ذنب، هاي القوات الأمنية هي تتحمله، احنا لو ما هم ما نمشي ولا نطلع ولا شيء، المن حاطين كل شارع 100,000 جندي بدون فائدة.
ويرى مواطنون أن التصريح الأمني الذي أشار إلى أن سبب الحادث هو احتراق مولدة كهرباء أهلية عار عن الصحة، وأن ما حدث هو عمل إرهابي استهدف حياة المواطنين الأبرياء.
حتى الحكومة نفسها بالتلفزيون يقولون إنه هذا مولد، وبالعكس احنا شفنا انفجارين، انا واحد جد من المسجد اصلي حتى الجام اتكسر من وراء هاي الشغله. اذا هاي الشغله مقصوده، اذا هم نفسهم جاي يقولون مولد، اذا شنو يعني شغله مقصوده؟ واذا مقصوده المفروض حمل مسؤوليته.
قالوا مولده وقالوا التماس كهربائي وقالوا غيره، انت اللي تشوف قدامك شنو جاي تشوفه؟ مولده تحرق منها والمدرسه.
وحمل المواطن حسام مصطفى دول الجوار في التدهور الأمني الحاصل في البصرة خاصة في الفترة الماضية مستغلين عقدة تشكيل الحكومة العراقية.
تحملها دول الجوار، ماكو يعني الدولة أعتقد ما لها غرض، لأن ما يقدرون يحطون كل شرطي بمحل، فالدولة ما لها غرض يعني، بس دول الجوار هي اللي جاي تدخل.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، اتهم قائد القوات الأمريكية في وسط وشمال العراق، اتهم إيران بوقوفها خلف عدد من الأعمال الإرهابية التي نفذتها مجاميع مسلحة الشهر الماضي. العميد رالف بيكر قال خلال مؤتمر صحفي في بغداد أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن هناك تعاونا في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل العراق بين إيران وتنظيم القاعدة. زميلنا خالد وليد حضر المؤتمر وأعد هذه المتابعة.
مع ازدياد العمليات الإرهابية في العراق خلال الفترة الأخيرة، أكد قائد القوات الأمريكية في وسط وشمال العراق العميد رالف بيكر في معرض رده على سؤال مراسل إذاعة العراق الحر أن العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء ومطار بغداد ومناطق متفرقة من العراق نفذتها عصائب أهل الحق وحزب الله وكتائب اليوم الموعود بدعم من الحكومة الإيرانية. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
The indicators that we have demonstrate clearly that members of the Iranian military.
أكبر دليل على أن الحكومة الإيرانية تدعم الميليشيات الشيعية في العراق هو قيام الجيش الإيراني بتدريب كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب اليوم الموعود، وهذه الميليشيات تنفذ عمليات إرهابية في العراق، وهي المسؤولة عن تصاعد أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة، وهي كذلك مسؤولة عن تنفيذ 12 هجمة على المنطقة الخضراء بالصواريخ وهجمة واحدة على مطار بغداد. وبعض الهجمات في مناطق متفرقة من العراق خلال 30 يوم الماضية.
وأضاف بيكر في رده على سؤال آخر لمراسل إذاعة العراق الحر أن تنظيم القاعدة ضعيف حاليا في العراق، مشيرا إلى أن تصاعد الأعمال الإرهابية في الفترة الأخيرة كان نتيجة لتنفيذ الميليشيات التابعة لإيران عمليات إرهابية بالوقت ذاته الذي ينفذ فيه تنظيم القاعدة عملياته الإرهابية.
We are looking into intelligence reports that we've received that Iran has started to.
من المعلومات الاستخباراتية التي لدى القوات الأمريكية، فإن هنالك تعاونا حاليا في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل العراق بين إيران وتنظيم القاعدة، حيث تأوي إيران بعض العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم وتدربهم على تنفيذ عمليات إرهابية في العراق، وكذلك تأوي إيران بعض أفراد عائلة أسامة بن لادن، وهذا تحول خطير في عمل المجاميع الإرهابية.
Bin Laden's family under house arrest in Iran.
وأوضح بيكر أن المهمة القتالية للقوات الأمريكية ستنتهي مع نهاية شهر آب الحالي، مشيرا إلى أن مهمة القوات الباقية في العراق والتي تتمثل ب50,000 جندي فقط ستقتصر على التدريب والتوجيه، مضيفا أن هذه القوات ستعمل على التعاون مع القوات الأمنية العراقية للحد من نفوذ الميليشيات التابعة لإيران.
By 1 September we will have 2 US brigades in the northern part of Iraq. 2
لن تبقى في العراق سوى 6 ألوية، 2 منهما ستعمل في شمال العراق و2 منهما ستعمل في وسط العراق، واللواءين الآخرين سيعملان في جنوب العراق، وستعمل هذه الألوية على تقديم المشورة والنصح للقوات الأمنية العراقية لإنهاء نفوذ الميليشيات التابعة لإيران والميليشيات السنية وتنظيم القاعدة من العراق.
And seek sanctuary to avoid arrest by Iraqi security forces.
Khalid Walid, إذاعة العراق الحر، بغداد.
من حديثة وصلتنا رسالة من مصطفى الأنباري يقول: السلام عليكم، أرجو أن تقبلوني صديق للإذاعة وأدعو لكم بالموفقية والتقدمية لعراق حر وجديد. شكرا يا مصطفى الأنباري.
وصلتنا رسالة من المستمع عصمة عبد الحافظ من البصرة يقول فيها بأن مهندسا بريطانيا هو من اخترع العمل بالتوقيت الصيفي عام 1919، وفي العراق بدأ العمل بهذا التوقيت مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2008، حيث وقفت الحكومة العراقية العمل بالتوقيت الصيفي. ويتساءل المستمع عصمت: لو أعادت الحكومة التوقيت الصيفي لما احتاجت إلى تقليص ساعات الدوام كما تفعل الآن؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقارير لمراسلي إذاعة العراق الحر أدعوكم لهذا الفاصل الغنائي.
صاحبي ما ظل صبور عندي أحباب قلب وسافرة والوقت هم ضدي
يا صاحبي ما ظل صبور عندي أحباب قلب وسافرة والوقت هم ضدي
في الملامة يكفي ما تعلم انت المقصود
البلا
ما يكفي أتعلم انت المغفر يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي أقرب ناس ما تعلمين تدبل ودي لا تعرف انت حساس لا تلوم يا صاحبي صح انت أقرب ناس ما تعلمين تدبل ودي لا تعرف انت حساس في الملامة ما تعلم انت المخفي
في الملامة
أتعلم
انت
المغفر يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
تتروم يا صاحبي مضى الصبور عندي أحباب قلبي سافر والوقت هم ضدي
شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجرح لا تعرف موضوعي لا تلوم يا صاحبي لو شايف انت دموعي بس انت ما تدري الجرح لا تعرف موضوعي في الملامة ما تعلم انت المخفي
في الملامة
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
تدعو يا صاحبي مضى الصبور عندي أحباب دار وسافر والوقت أمدي
تدعو يا صاحبي ما ظل صبر عندي أحباب قلب وسافر والوقت هم ضدي في الملامة ما تعلم انت المخفي
في الملامة ما تعلم انت المخفي
يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي يا صاحبي أنا صبري والصبر هذا حدي
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ملف المهجرين واللاجئين العراقيين في دول العالم المختلفة ما زال مفتوحا. في بغداد التقى وزير الهجرة والمهجرين رئيس منظمة الهجرة الدولية وعددا من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بغداد لتدارس أحوال العراقيين في الخارج وتشجيعهم على العودة طوعا وليس قسرا. تفاصيل حول هذا الموضوع من مراسلتنا رنا حداد من بغداد.
عقد اتفاقات دولية لإعادة المهجرين واللاجئين في الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي طوعا وليس قسرا، وبحث موضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية إيجاد المعايير الحقيقية لرافضي اللجوء أبرز ما تضمنه الاجتماع الخاص الذي عقدته وزارة الهجرة والمهجرين مع المنظمة الدولية للهجرة وممثلي السفارات الأجنبية والأوروبية المتواجدة في العراق. وزير الهجرة عبد الصمد السلطان أكد أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية لحل هذه المشكلة رغم الاتفاقات التي أبرمت بين الخارجية العراقية والدول الأجنبية، مبينا أن طروحات وزارته لاقت تجاوبا من قبل السفارة البريطانية وكذلك الألمانية والهولندية من بين السفارات المشاركة والمتمثلة بالبولندية والفرنسية والأسترالية والدنماركية.
وصلنا إلى نتائج ممتازة لأجل حل هذه المشكلة وهي العودة القسرية وإيجاد العودة الطوعية، مع أن هناك اتفاقيات أبرمت بين وزارة الخارجية العراقية وهذه الدول، ولكن هذه الاتفاقيات لا تحمل في طياتها أي معاني العودة القسرية أو الإبعاد القسري للعراقيين، وإنما دعوة لإيجاد الحلول السليمة للعودة الطوعية لمن يرغب في العودة إلى أرض الوطن بعد أن تم استتباب الوضع الأمني بشكل جيد. هذه المواضيع طرحت على مسامع مؤثري السفارات الموجودة في العراق، وبالطبع كان هناك تجاوب كبير للسفارة البريطانية رافقة للسفارة الألمانية والسفارة الهولندية، لأن هناك شعور متبادل وهناك حسن نية لهذه الدول، وليس هناك أي صورة من صور الموجودة لدى الأخوة الموجودين في الخارج أو موجودين في الداخل بأن هناك عودة قسرية أو هناك تلميح للعراقيين بأن يكون هناك ضغوط من خلال الفهم الغير الصحيح للاتفاقيات التي أبرمت مع تلك الدول.
وقال سلطان لإذاعة العراق الحر أن أعداد اللاجئين شهدت انخفاضا خلال العام 2009 وليس ارتفاعا كما تناقلته وسائل الإعلام، كما أن هناك عودة مستمرة للعراقيين إلى الوطن، مبينا أنه تم المصادقة على قانون التعويضات المجزية لكل من يرغب بالعودة من النازحين.
كما صرحت بعض القنوات الفضائية بأن هناك ازدياد في عدد اللاجئين، هناك انخفاض في عدد اللاجئين، هناك عودة مستمرة للعراقيين. وبالطبع يعني النقطة الأساسية التي أطرحها هنا وهنا هناك مصادقة على قانون التعويضات المجزية، لذلك الفرصة آتية وهي فرصة ذهبية لكل من يرغب في العودة من النازحين في دول الجوار بالأخص. وبدأت وزارة المالية بتخصيص المبالغ المطلوبة لأجل تقديمها للتعويضات عند العودة بشكل طوعي إلى الوطن، إضافة إلى القدرة في رفع الأضرار التي لحقت بدور مساكنها من خلال تعويضات المسلمين.
رئيس المنظمة الدولية للهجرة مايكل بلينجر بدوره أوضح أن المنظمة تسعى إلى زيادة أعداد العائدين من اللاجئين إلى أرض الوطن من خلال تقديم الكثير من الضمانات والبرامج التي تدعم العودة الطوعية كإعادة التوطين وتوفير فرص عمل لتشغيل العاطلين، فضلا عن تقديم المساعدات الطارئة بالتعاون مع الحكومة العراقية.
Generally, the security conditions are getting better in Iraq.
باعتقادي أن الأوضاع الأمنية تتحسن في العراق رغم التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والدول المانحة. وعندها سوف نلاحظ زيادة أعداد العراقيين العائدين إلى أرض الوطن أفضل مما عليه حاليا. وهذا يحتاج إلى الكثير من البرامج والجهود من قبل منظمتنا وبالتعاون مع الحكومة العراقية المتمثلة بوزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية. وكذلك حكومة إقليم كردستان، وبذلك سنكون قادرين على حث النازحين إلى العودة طوعا وتقديم العون والمساعدة للعائدين.
That sovereignty is upheld and that we combat against illegal migration, which is the exploitation of migrants.
وبين بلينجر أن أعداد العراقيين العائدين إلى بلادهم من دول العالم والاتحاد الأوروبي وصلت إلى 18,000 منذ عام 2003 وحتى عام 2009، وأن المنظمة الدولية تسعى لدعم العائدين في جميع أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يشكو العديد من أبناء المكونات الصغيرة من تهميش وإقصاء وانتهاك لحقوقهم من قبل بعض الإدارات الحكومية والسياسية. عدد من ممثلي الأقليات تحدثوا في مناسبة دولية حول الشعوب الأصيلة، تحدثوا عن تحولهم إلى ضحية، خصوصا في مناطق سهل نينوى حيث يفتقدون إلى الخدمات بحسب بعض المتحدثين الذين التقاهم مراسل الإذاعة في دهوك عبد الخالق سلطان.
في اليوم العالمي للشعوب الأصيلة الذي حدده الأمم المتحدة للأمم والشعوب الأصيلة الذي يصادف 9 آب، ما زال وضع المسيحيين والإزدين المتواجدين في المناطق الواقعة بين محافظتي دهوك والموصل سيئا، وخاصة المسيحيين الذين يعانون من مشاكل كثيرة، على حد تعبير يناد مكنا النائب المسيحي في مجلس النواب العراقي.
واقعنا مزري، سياسات الإقصاء والتهميش قائمة على قدم وساق. سياسة المحاصصة الحزبية والطائفية في حكومة بغداد دمرت البلد وأتت وقضت على كل خبرات البلد. فاليوم الحمد لله نحن في منعطف، رغم أنه ولادة عسيرة ومخاض عسير، لكن نتمنى من هذه الكتل الكبيرة الفائزة أن تراجع السياسات والمواقف، وأن يكون العراقي هو الهدف، الإنسان هو الهدف وليس المنصب هو الهدف، وأن خدمة هذا الإنسان هو الهدف، خدمة الشعب العراقي. فنعم، هناك معاناة وهناك تهميش، هناك إقصاء وهناك إهمال وسوء تنمية في مناطقنا. انظر إلى سهل نينوى، ولا يزالوا يعيشون في القرون الوسطى، من شوارعهم، من فرص عمل المعدومة، ليس في سهل نينوى فقط، في كل العراق بدون استثناء لا توجد فرص عمل لهذه المكونات، لأنها من انتماءات أخرى، أو وإما أن تنتمي لهذا الحزب أو ذاك، وإما لا فرصة العمل لها. فهذه سياسات مرفوضة، هذه حكومات غير رشيدة، هذا فساد إداري مالي. يجب أن تكون المواطنة والمعايير مهنية هي الفيصل فيما بيننا.
قدر شيرو، منسق منظمة CDO للتنمية الإنسانية التي تزاول نشاطاتها في مناطق سنجار والشيخان وتلكيف، بيّن أن أوضاع هذه الأقليات غير جيدة.
من حيث حقوق الإنسان هناك انتهاك صارم في جميع أنحاء العراق ولكل الشرائح الموجودة في العراق، ومن ضمنهم الأقليات الموجودة كالأخوة المسيحيين والكلت الآشوريين والأخوة اليزيديين والشبك، وفي مناطق أخرى كالصابئة والمندائين والأقليات. هناك بعض القوى السياسية أو جهات سياسية تستغلهم أو تحاول أن تبرهن لهم بأنهم هم أصحاب تلك الأقليات الموجودة في المنطقة واستغلالهم لخدمتهم.
موقف هذه الأقليات والخدمات التي تصل إليهم في هذا الواقع،
أصبحوا ضحية للخدمات وللوضع السياسي الموجود في العراق. الأقليات هم الضحية الأولى في هذه الصراعات الموجودة في العراق السياسية.
إلى ذلك أشار جعفر سمو، مدير إعلام مركز لارش الثقافي التابع للإزديين، أن الأوضاع الخدمية للإزديين في المناطق المتنازع عليها مزر على حد تعبيره.
شنجار وضعكين هو قلكين على برا وضع سياسنا يخشى، وضع أمننا يخشى، وضع روشنبرينا يخشى.
أوضاع الإزديين وخاصة في مناطق سنجار غير جيدة، وخاصة من ناحية تقديم الخدمات، الأمر الذي دفع بالآلاف من شباب الإزديين إلى الهجرة إلى خارج العراق. يذكر أن الأمم المتحدة قد أقرت يوم 9 آب يوما دوليا للشعوب الأصيلة في العام 1994. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقارير لمراسلي إذاعة العراق الحر، أدعوكم لهذا الفاصل الغنائي.
مشكلتك انت روح دور لك روح دور لك حبيب
شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غير شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غير
مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت روح دور لك حبيب روح دور لك حبيب
شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب
مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت روح دور لك حبيب
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر
أهلا بكم أعزائي المستمعين ثانية تباينت آراء مواطنين حول خبر طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من المرجع الديني السيد علي السيستاني حث السياسيين العراقيين للإسراع بتشكيل الحكومة مراسلة الإذاعة ليلى أحمد تابعت آراء في تقريرها من بغداد.
وضع عقيم يمر به الواقع السياسي العراقي بسبب تفاقم أزمة تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من كل التحركات التي تقوم بها الكتل السياسية وتعرضها للضغوط الخارجية، إلا أن الأزمة ما زالت تدور في حلقة مفرغة، ولا من أمل يلوح في الأفق عن قرب التوصل إلى حل. فاضطر الرئيس الأمريكي وكمحاولة لحلحلة الأزمة إلى دعوة المرجعية للتدخل من أجل إنهاء الخلافات بين القادة السياسيين والتعجيل بتشكيل الحكومة. المحلل السياسي حسين فوزي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إنهاء ملف تشكيل الحكومة سريعا لتنفيذ برنامج انسحابها من العراق، مشيرا إلى أن السيد السيستاني يفضل البقاء بعيدا عن السياسة، وهو يهتم بملف الخدمات بشكل كبير.
أن إدارة أوباما التي ترغب في أن تتخلى عن جميع الالتزامات العسكرية وتبقى ملتزمة في قضية إعمار بعض ما يمكن إعماره من العراق تفضل أن ترى حكومة سريعة. أعتقد أن المرجعية في هذه المرحلة وخصوصا سماحة السيد علي السيستاني يفضل أن يبقى بعيدا، ولكنه يتمسك بنصحه في ضرورة الاتفاق على برنامج عمل وطني، وبرنامج العمل الوطني يتضمن الخدمات إلى آخره.
لجوء الرئيس الأمريكي أوباما إلى المرجعية الدينية قد يصور صعوبة التأثير الأمريكي على الساسة العراقيين في هذه المرحلة، وهو أمر أكده الباحث السياسي الدكتور فوزي الهنداوي.
أن رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المرجع الديني السيد السيستاني بشأن الطلب منه التدخل لحل أزمة تشكيل حكومي تؤكد تماما أن الإدارة الأمريكية قد عدت عن تحقيق اختراق بالكتل السياسية لتحقيق توافق من نوع ما بينها باتجاه تشكيل الحكومة. فقد سبق أن زار نائب الرئيس بايدن مهلة المجلس العراقي بغداد عدة مرات وأجرى اتصالات مع أبرز الكتل والقادة السياسيين من الصف الأول، لكن هذه الحوارات لم تصل إلى نتيجة.
وينظر الهنداوي إلى الوجه الآخر من رسالة أوباما، والذي يعكس أهمية ومكانة المرجعية الدينية في العراق.
النقطة الثانية من هذه الرسالة تؤكد أهمية موقع المرجعية الدينية في حسم القضايا السياسية المستعصية، لأنه لهذه المرجعية أفضليات ومكانة دينية وسياسية مهمة في الشأن العراقي، وهذه المسألة أصبحت واضحة في صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
إلى ذلك يرى المواطنون ضرورة اللجوء إلى أي حل يمكن أن ينهي أزمة تشكيل الحكومة، ويرى عباس زاهد أن قادة جميع الكتل السياسية تزول المرجعية في النجف بين فترة وأخرى، لذلك لا ضير عنده أن تتدخل المرجعية، فالمهم لدي إعلان تشكيل الحكومة.
المفروض أن المرجعية تدخل بدون أي تدخل من الولايات المتحدة، يعني باعتبار المرجعية هي السند الأساسي للشعب، يعني السياسيين يصير موجودين عندهم، كل الكيانات يرجعون للمرجعية، يعني يراجعونهم ويستشارون بهواي أمور، بأمور سياسية، بأمور تخص الدولة، بأمور تخص الشعب. ولهذا السبب أنا أؤيد أن لازم تدخل المرجعية يكون بأسرع وقت ممكن أيضا، يعني الشعب تعب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أبدى مسؤول في إقليم كردستان تحفظه حول بعض حقول الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني المتعلقة بحقلي القومية وحقل النازحين. دوافع التحفظ ترتبط بمخاوف من تغييرات ديموغرافية، بحسب المسؤول الكردستاني الدكتور محمد إحسان الذي التقاه مراسل الإذاعة في أربيل عبد الحميد زيباري، والتفاصيل في التقرير التالي.
قال الدكتور محمد إحسان رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد أن لديهم تحفظات حول الاستعدادات الجارية لإجراء عملية التعداد السكاني العام في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم من العام الجاري، تتعلق بخانة إدراج القومية في استمارة التعداد والسكان النازحين إلى المناطق الكردية والمتنازع عليها بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في مناطق وسط البلاد. وتستعد وزارة التخطيط العراقية بإجراء التعداد السكاني العام في العراق بعد أن أجلت العملية العام الماضي لعدم إكمال الاستعدادات في حينها. وقال إحسان، وهو أيضا ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية المتعلقة بمعالجة مسألة كركوك والمناطق المتنازعة عليها، قال أن القيادة السياسية الكردية لديها تحفظات على نقطتين في استمارة التعداد السكاني، وأضاف في تصريحات أدلى به لإذاعة العراق الحر:
نتمنى هذا الإحصاء أن يكون إحصاء للتخطيط وللتنمية، ليس إحصاء لوضع ألغام مؤقتة أو لوضع أو لتثبيت وضع جديد يفرض واقع حال غير مرغوب به على سكان مناطق متنازع عليها وفي باقي أجزاء العراق. نقاط اللي ثارت حفيظتنا بالأخص مجموعة اللي مهتمين بالإحصاء، هناك حقلين أساسيين في استمارة التعداد وهي حقل القومية وحقل النازحين. احنا ما معترف على اي قومية، اي شخص يعتقد بانه هو ينتمي الى قومية غير قومية المتبعة فيه نخلي له خانة اخرى خلي يثبت فيها وبعدين تترمس تطلع النسبة المعينة. ولكن بعض الاخوة في 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 لجنة العيان الاحصاء يعتقدون بانه يجب ان تكون خانة قومية خانة فارغة والناس تكتب، هناك سيكون يبرز عندنا مشكلة بالترميس، مشكلة بالعد. ومن مفهوم الشخصي أنا أعتقد هذا النقطة جاء لتقليل نسبة الكرد في العراق، وهذا غير مقبول جملة وتفصيلا.
كما أضاف أيضا بخصوص النقطة الثانية التي تتحفظ عليها القيادة الكردية،
هناك كثير من الأخوة النازحين اللي موجودين في كثير من محافظات كردستان، نرحب بهم، هي جزء من العراق، نرحب بوجودهم، نرحب نستضيفهم، نخليهم بعيوننا على قول العراقيين مهما كانت الطريقة، ولكن يجب هذا النازح أن تسجل على المكان الذي نزح منه ليس على مكان اللي موجود. هنا في هالقضية تبرز لي من إشكالية بالأخص في محافظة كركوك، ولكن يجب هذول الناس أن يسجلون على الأماكن الذي أتوا منها وليس بمكان تواجدهم الآن.
وأكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد وجود مخاوف حقيقية لدى القيادات الكردية من إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق المتنازعة عليها، مضيفا بالقول
أجوا أكسجل في هالمكان، هذا مخاوف حقيقية، هذا غير مرحب به حقيقة. هاي نقطة يجب أن يسجل في مكان، هذا معناته تغيير، معناته احنا رجعنا إلى نقطة تغيير ديموغرافي في من منطلق آخر. إذا أكو مجموعة من عراقيين طالعين من محافظة دهوك ومسجلين في بصرة أو في فاو، هذول راح يغيرون نسبة السكان في فاو، هاي غير مقبولة، لأن نحن في هالمرحلة بدنا نعالج آثار سياسات التغيير الديموغرافي الذي وضعت والذي نفذت في عهد صدام حسين. هناك مخاوف حقيقية من لدى القيادات الكردية ولدى جميع بتغيير ديموغرافي الموجود. هناك أماكن سنية تغيرت إلى شيعية، وشيعية تغيرت إلى سنية، وكردية تغيرت إلى عربية، هذا غير مقبول به.
كان هذا الدكتور محمد إحسان رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عراقيون في المهجر وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن، عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
أصدقائنا المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي سنستمع إلى حلقة من البرنامج الأسبوعي مو بعيدين.
نتلاقى ولو مرة
سيداتي وسادتي، برفقة فالح الدراجي نتابع حلقة من البرنامج الأسبوعي مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقائنا اليوم مع القاص نشأة المندوي. مرحبا صديقنا العزيز والمبدع أبو ليث، شلونك عيوني؟
أهلا أستاذ صالح أبو حسون، ومية هلا بيك، برنامجك الجميل الرائع.
الله يخليك أبو ليث. أبو ليث أنت قاص وأديب، أكو لدى الأخوة المتابعة المندائيين ولحهم بصياغة الذهب، يعني حتى أكو مفارقة يقول لك أنه الطفل هو بطن أمه، بعده يقول لهم ماما هاي القلادة اللي لابستها الذهب ب18 ل21. شلون نشأت المندوي؟ فلت من صياغة مال الذهب وراح للأدب.
فعلا احنا حقيقة القصة بكل ما طال طوله يرجع لصولة. فاحنا فتحنا عيوننا، الاب الوالد كان يشتغل بالصياغه، وجدي الابويا هم كان يشتغل بالصياغه، وجدي الوالدتي والولد وهكذا، والطائفه والعائله والدار ما دارك. اكو شغله ثانيه انه الحديث من نقعد سواء عرس للبعيد سواء فاتحه او يعني باي جلسه اجتماعيه، الحوار يدور كله عن الذهب، يعني ما تشوف غير مهنه.
فأنت تفتح عينك حقيقة تشوف هذا الجو المشبع بالذهب وبالصياغة وبالكذا، فتلتقط هاي المهنة أولا شفهيا، وبعدين لا إراديا تروح لأنه يعمل عطل، تروح يم والدك يم صديقك يم قرائبك، فشوف تتعلمها مهنة حقيقة هي ذهب، وهي ذهب لأنه مهنة ناسكة ولطيفة وجميع، تتعامل مع الذهب مع أرق معدن، تتعامل مع الحلي يعني مع الفن، بها إبداع. أوليت صياغة الذهب لها علاقة بالصياغة الشعر صياغة الفنون، شوف يعني هذه الطائفة اللي نعتبرها تقريبا عدديا صغيرة يعني قياسا للطوائف الأخرى، لكن طلعت شعراء كبار مثل الشاعر الأمي عباس عمارة، أيضا عبد الرزاق عبد الواحد كشاعر يجب أن نعترف بشاعريته، مثلا عندك أيضا دكتور قحطان المندوي، أيضا شعراء من الطائفة المندائية كبار، رسامين كبار، فنانين حكمة السبت يسال الإمام غيره غيره. صياغة الذهب لها علاقة بصياغة الإبداع، هو حقيقة فكرة بيها أنه مهنة رقيقة جميلة معبرة، بها خلق بها خلق بها إبداع بها تطور بها حس بها نمو بها إدراك بها تواصل مع الحياة، قلت لك عبر أرقى معدن موجود بالطبيعة. كان تعامل مع الشعر، الشعر من الصيغة، أنت حضرتك شاعر استاذ وتعرف تنتقي المفردة الجميلة من اللغة العربية، ليش؟ لأنه هو الشعر يفرض عليك أن تنتقي مفردة جميلة، فأنت تتعامل مع المفردة الجميلة من الشعر من اللغة حتى تطول طلع شعر. احنا نتعامل مع الذهب، تعاملنا مع الذهب هي
مع المعدن عالم. مع المعدن الجميل،
جميل جدا،
تستقون المعدن الجميل اللي هو كل مفرد يعني
جميل جدا، هو هذا الوصف داقي لك، يعني انت تتعامل مع اجمل معدن، فبالتأكيد هي حالة خلق كبيرة، حالة ابداع رائعة.
أوليت انا اعرف وانت صديقي العزيز مولود في شكوك،
الله يخليك.
في حين انه يعني تاريخ الصابئة المندائيين وموروثاتهم الشعبية كلها هي على نهر الفرات ونهر بزلة، وخصوصا يعني في الجنوب واحنا في الفرات الاوسط، مدن البصرة العمارة الناصرية هذه هي، فكيف قمز ابو ليث من الجنوب وراح الكركوك، انولد بكركوك؟
هذه لها قصة، بس القصة أولا استنتجناها بعد أن توفى الوالد، الوالد بالمناسبة اسمه أستاذ فالح، هو اسمه فالح والدي، اسمه على اسمك يعني، أي. فوالدي حقيقة حب فتاة واحدة من قرائبه وما انطوها له، فحب ينتقم من المجتمع ومن نفسه، فتمرد فأخذ عدته وشاب صغير هو حتى يثبت أنه هو رجل قادر أن يعيش معزل عن قرار الطائفة لأنه ما زوجوا هاي الفتاة، انتقل للموصل، وبالموصل راحت والدتي يعني حقيقة أمه، فقالت أنت لما تبقى هالشكل فلازم نجيب لك وحدة، زوجوها لوالدتي. احنا من ولدنا بكركوك سألت والدي هذا السؤال اللي انت سألتني، قلت بابا انت بالعمارة بالحلفاية بعدين بالعمارة بعدين الكركوك بعدين الموصل بعدين الكركوك، قلت له شنو قبل الكركوك كان مو سليمانية، يعني من الحلفاية الى موصل الى سليمانية إلى كركوك، قلت له شنو هاي؟
طبعا الحلفاية هي واحدة من مدن محافظة العمارة محافظة نيسان.
بالضبط. قلت له بابا شنو هاي يسموها الرحلة؟ إيه يعني ابن ماجلان ابن بطوطة صرت، قال لي بابا اللي خلينا نقر وراء هذه المحافظات هي قصة الخبز.
نعم.
فقال قصة الخبز هي تخلينا ننتقل من مكان لمكان، بعدين تبين إنه طبعا هاي كانت والدتي، بعدين تبين من كبرنا قال القصة كانت فيها قصة غرام وانتقام، ويعني كان ظاهرها قصة خبز لأنه العيشة، لكنه باطنها أكو مسألة إنه حب فتاة وما طولها وانتقل من مكان لمكان.
أبو ليث
أي حبيبي خلصت إعداديتي بكركوك، يعني ولهذا أنا أتقن اللغة الكردية والعربية والتركمانية، ونشأت بهذا الجو المناخ الفسيفسائي مع العراق كله في العراق بكركوك، يعني الأقليات كلها الموجودة أنا عشت وياها.
بعدين تحولت إلى بغداد؟
تحولت إيه أيام الكلية، وحقيقة بعد أن خلصت الإعدادية تحولت إلى بغداد، وبغداد انفتحت باب جهنم لأنه انفتح الأدب والشعر واتحاد الأدباء. خلصت كلية العلوم قسم العلوم الأحياء.
نعم.
جامعة بغداد.
أحبتي المستمعين، لقاء اليوم مع المبدع نشأة المندوي، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. أبو ليث خلصنا الجزء الأول، حكينا عن الصابئة وحكينا عن الولادة، خلينا نحكي هسه عن إبداعك عن اتجاهك للأدب، خاصة أنا أعرف أنه في عائلتك الأخ سمير هو مسرحي، الأخ طلعت أخوك أيضا هو موسيقي، وحضرتك رحت للقصة، عجب ما رحت للمسرح أو الموسيقى أو إلى فن آخر.
احنا ولد العائلة كلها ذواق الفن، هذا رقم واحد. يعني نشأنا نحب الموسيقى وعندنا اذن موسيقية، وحتى اتذكر في يوم الايام قاعد عندنا فؤاد سالم قاعد جلسة غناء، فنان كبير نوجه تحية بهذا اللقاء، قال انا افضل او اقترح انه اي فنان ما يمر الى مشيغان اذا ما يمر بيت المندوي. يعني يقصد انه كنا فعلا عندنا هذا ذوق الفني. طبعا ومن ضمنها طلع احنا طلعت يا زفوت الادب جانا حقيقة انه سمير احتكاك بالفنانين الادباء خلق عندنا هاي المكتبة. تدري المكتبة من شنوش اي، فالمكتبة فتحابس كبير يخليك تطلع تقرأ، واذا عندك موهبة الموهبة تنسق من خلال الكتاب. فطبعا فتحت عيوننا على الكتب والروايات والقصص، فاخذت حقيقة اول مرة كانت عندي خاطر تخاطر خاطر تنشرهن ايام زمان بالالفاء، بعدين حسيت انه الخاطرة مو مكاني فالتجأت للقصة. حسيت انه الجو اللي احس اقدر اعبر عن ما يدور بخاطري هي القصة، فالتجأت للقصة. حقيقة كانت بالنسبة لي مغامرة، لانه كنت اهوى الادب بشكل عام، بس في يوم من الايام كتبت قصة ودزيتها لجريدة الجمهورية ونشرتها الاديبة نادر العرجي، فحسيت انه انا انتمي لهذا الجنس. وبعدين دزيت قصتين لالف باء نشروها هم، ومنها بديت عاد مسألة الانتماء لهذا الجنس اللي هو القصة القصيرة.
المجموعة القصصية عندك
المجموعة الأولى بعنوان رائحة التفاح، المجموعة البكر اللي صدرت من دار الكنوز بيروت 2005. المجموعة الثانية صدرت 2009 العام عن دار شمس مرافق خجولة، من دار شمس من القاهرة.
اي مو متاخر شويه بطباعه المجموعه؟
اي حقيقه شويه عندي كسل انا حقيقه، هذا الجانب شوي كسول، يعني ما استعجل او حقيقه مو ما استعجل، ما احس الموضوع مو موضوع كتاب نشره بقدر ما هو مجرد رساله، مجرد توثيق للمجموعه.
أستاذ نشأت منو يغريك من القصصين العراقيين بقراءة قصصه؟ تغريك لغة يغريك نفسه في الكتابة؟
والله أولا أنا أنتمي العالم عبد الرحمن منيف الروائي، لأنه عالم يبهرني، قلم يبهرني، جو الحدث الرواية يثيرني، جبر إبراهيم جبرة، الطيب الصالح، طاهر بن جلون المغرب، زكريا تامر من سوريا، اللي يبهروني من العراقيين الأستاذ طبعا الكبير عبد الرحمن نجد الربيعي. حقيقة تمي أنتمي له لأنه هذا رجل من الناصرية، بس عنده حس قصصي جميل، عنده يعني عالم رائع. الأستاذ محمود الجنقاري الله يرحمه من القصصين اللي يعني أنتمي لهم. الأستاذ محمد خضير قائمة كبيرة، يعني مثلا فؤاد التكرلي إنسان رائع فنان.
عبد الستار ناصر أيضا
حقيقة عبد الستار ناصر كان أحد في نظري اللي أثار عندي القصة الشبابية، وأنا المدينة لأنه اقتحام للقصة جرأة. في يوم من الأيام تمنيت أحمل نفس أسلحته واقتحم القصة مثل ما اقتحمه هو، يعني كنت أتمنى أكون هو في يوم من الأيام. هذه شهادة للقاسم المبدع عبد الستار ناصر.
هل سيظل نشأة المندوي يكتب قصة وعايش في الغربة ويعني على هذه الحياة اليوم يشبه يوم وساعة يشبه ساعة، مفكر بمشروع مفكر بفتشي يعني يقلب هذه الروتينية وهذه الاستمرارية الاحتيادية في حياة نشأة؟
أتمنى شيء والواقع شيء أستاذ صالح، يعني احنا فعلا هو هذا الروتين وهذا الرتابة والانشطار والتشضي والغربة بداخل الروح بداخل الجسد بداخل اللغة بداخل الألوان، عندنا حقيقة هو حالة مقرفة متعبة شوية تخلي الإنسان يعيش حالة روتين وقاتلة. بس المقابل يا أستاذ صالح المقابل ثمين مقابل أنه أنت تحتاج مغامرة كبيرة حتى تغير هذا الوضع، والمغامرة مكلفة. فبالتأكيد أحيانا القوة اللي تحوطك واللي تسجنك واللي تخليك بهذا الإطار أكبر من أن أنت تغيرها. فهو استسلام ولا تخاذل ولا تراجع ولا جبن، لكنه أحيانا أنت تحس أنه إحنا عايشيها سوا، أستاذ صالح أنت هم عندك نفس المعاناة وأنا نفس المعاناة والأدباء والشعراء من ضمن المعاناة. قبل حوالي 4 أيام دحت شوية الأستاذ الكبير البروفيسور عبد الله صالح، أنا نفس المعاناة، رجل كبير قامة كبيرة بالأدب، وقيس الفنانين عندنا بالجالية كبار على مستوى عالمي لكنهم يعيشون نفس المعاناة. إذا أنت بالتأكيد من تشوف نفس المعاناة على هيش أدباء حقيقة مو تشتكي، لكنه تحس أنه هو هذا جزء من ضريبة، وهي ضريبة الغربة يا أستاذ صالح وأنت تعرفها.
أبو ليث، شو تحب نهدي لك بالختام؟ أغنية تهديها لأصدقائك وإخوانك الأدباء قاعدين يفتحوا أدباء ويسمعون.
أنا حقيقة أحب أغنية للدكتور صالح عواد، حاسبينك.
حاسبينك، الله جميل. أبو ليث، تحياتنا لكل الأخوة والأصدقاء الأدباء في ولاية ميشيغان، وتحياتنا للجميع وإلك والعائلة الكريمة.
شكرا جزيلا أستاذ صالح، وطبعا أتمنى للبرنامجك التقدم والرقي.
حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويا موسمينك، حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويا موسمينا، دعتك ذاك انت غالي بيبي وسلوت حجينا، حاسبينك حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويا موسمين.
كنتم وبرنامج مو بعيدين، مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه اذاعه العراق الحر. بامكانكم مستمعينا الكرام نقل ارائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577، كما بامكانكم ارسال رساله مكتوبه وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.